السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذه الحلقة الخاصة التي تسمى بالغسل والتكفين. كنت قد تحدثت مع إخواني وأخواتي، إذا رأينا الإنسان المحتضر وهو يحتضر، ماذا على هذا الشخص وماذا علينا؟ إذا بدأ اللون يشحب وبدأت العينان تشخص وبدأ الصوت يسكن وبدأت الأنامل تبرد وبدأت القدمان تسترخي، إذا وجدنا هذه العلامات وبدأ الرجل يهذي في الكلام أو المرأة تهذي في الكلام، تارة يتكلمون بكلام مفهوم وتارة بكلام غير مفهوم، تارة ينظرون إلى سقف البيت وتارة وتارة، قلنا على هؤلاء أن يسرعوا بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وعليهم أن يدلوا على الوصية التي كتبوها التي فيها حقوق الناس والتي فيها التبرؤ من المحرمات كما ذكرنا قبل ذلك في الحلقة الماضية. والشخص الذي بجواره عليه أن يلقنه لا إله إلا الله، وعليه من حين إلى آخر أن يبلل فمه بالماء. وذكرت لكم إذا فاضت الروح إلى خالقها سبحانه وتعالى، وتعالوا بنا نأخذ بعض الأحكام إذا فاضت الروح. قلت لكم ربما إذا فاضت الروح ترى العين مفتوحة، فآنذاك ذكر أهل العلم عليهم رحمة الله طريقتين. الطريقة الأولى، عليك أن تأتي بالأصبعين السبابة وبالوسطى، وعليك أن تغمض الأصبعين. قلت لكم يا أخواني، إذا مات الميت انفصلت جميع عظامه، ما ترى عظما مع عظم أبدا، إنما ترى الإنسان مفككا. سبحان الله، أين لسانه الذي كان ينطق؟ أين قدماه التي كانت تتحرك؟ أين يداه التي كانت تمتد؟ أين عيناه التي كانت تبصر؟ أين أذناه التي كانت تسمع؟ أنا وأنت وأنت، لا شك في يوم من الأيام أنه سيأتي علينا هذا اليوم، فربما نرى العين مفتوحة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الروح إذا خرجت تبعه البصر. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وكان كذلك، فغمض عينيه. لك أن تغمض العينين بكف يديك، ولك أن تغمض العينين بالأصبعين، هذا جائز وهذا جائز، وعليك أن تستر جميع البدن. إن كان هناك من مغسل سريع فليبدأ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة. وذكرت لإخواني وأخواتي ماذا علينا في مثل هذه الأمور، لكن تعالوا نأخذ بعض الأحكام قبل أن نشرع في غسل هذا الميت وفي أحكام غسله. ماتت امرأة حامل قبل أن تضع، ماذا علينا أن نصنع؟ هذه المرأة ربما تكون في الشهور الأخيرة، ربما تكون في الشهر التاسع، ربما تكون في الشهر الثامن، ربما تكون في الشهر السابع، جنينها حي في بطنها وهي فاضت روحها إلى ربها سبحانه وتعالى، آنذاك ماذا علينا أن نصنع؟ واحد يقول يا أخي ما حدث هذا، لكن يحدث هذا يا إخواني. هل يجوز لنا أن نشق البطن؟ ليس لي ولا لك، إنما لأهل التخصص. هل يجوز لنا أن نأتي بطبيبة فتشق بطن هذه الميتة لكي تخرج الجنين أم لا؟ خلاف بين أهل العلم عليهم رحمة الله، منهم من قال حرمة الميت عظيمة، كيف تتجرؤون على أن تمثلوا بالميت فتقطعون في بدنه فتشقون بطن المرأة، كيف تتجرؤون على ذلك؟ فمن العلماء من قال إن حرمة الميت عظيمة، فلذلك لا يجوز لكم أن تقربوا من هذه المرأة. وآخرون يقولون لا، إنها ماتت وإن الجنين الذي في بطنها حي، والحي أولى من الميت، ونحن نفعل ذلك من باب الضرورة. ولذلك يا إخواني علينا أن نعلم ما ذكره المحققون من أهل العلم. قالوا إن كان الأطباء أو الطبيبات سيستطيعون، وغلب على ظنهم ذلك أو تيقنوا أنهم سيخرجوا الجنين حيا، سيخرجوا الجنين حيا، تيقنوا من ذلك لممارسة هذه الأشياء بخبرتهم، أو غلب على ظنهم ذلك. الشيء الثاني، عليهم أن يفتحوا بقدر الحاجة فقط، فلا يفتحوا أكثر من قدر الحاجة لإخراج الجنين. بمعنى إذا غلب على الظن أنهم ما يستطيعون أن يخرجوا الجنين إلا ميتا، ربما يموت، بل يغلب على ظننا أننا سنخرجه ميتا، يبقى إذن لا تشق البطن فإنه سيخرج على غالب الظن، أو تتيقن أنه سيخرج ميتا، لا يحل لك آنذاك أن تشق بطن الميتة. لا، يغلب على ظني أنه سيخرج حيا، لكن لا بد من عملية فورا، لا بد أن أشق فورا، يتيقن من ذلك، لا بد أن أشق فورا. فآنذاك أهل العلم قالوا إن تيقن الأطباء أن الجنين سيخرج حيا، إن غلب على ظن الأطباء أن الجنين سيخرج حيا ولم يشق إلا بقدر الحاجة، جاز أن يخرجوا هذا الجنين من بطن أمه. طبعا من الفقهاء من يقول يا إخواني إن كان هناك وسيلة لإنزال الجنين بغير الشق فعليهم ذلك. سألت بعض الأطباء هل هناك وسيلة؟ قالوا لا، ما هناك وسيلة إلى الآن في العلم الحديث. كيف سننزل هذا الجنين يا إخواني؟ تقولون بطلق صناعي؟ ما يمكن، المرأة الآن ما ميتة، ما عندها دفع ولا عندها أي شيء ولا قوة، انتهت القوة وانتهت الإرادة وانتهت العزيمة، وستلقى جزاءها بين يدي ربها جل وعلا، إن كانت محسنة فبالإحسان، وإن كانت مسيئة فهي في مشيئة رب العالمين سبحانه وتعالى، إما أن يعذب وإما أن يغفر جل جلاله وتقدست أسماؤه. فخلاصة المسألة أنه يجوز أن نشق بطن الميتة إن غلب على ظن الأطباء أو تيقنوا أنهم سيخرجوا الجنين حيا ولا يفتحوا إلا بقدر الحاجة. إن وجد بعد ذلك في العلم الحديث ما يستطيعون به أن يخرجوا الجنين من بطن أمه دون شق فعليهم ذلك، فليختاروا أخف الوسائل مع هذه المرأة من شق بطنها ونحو هذا. ربما يقول قائل وتتعجبون من هذه المسألة، طالما فتحنا في مسألة شق البطن ونحو ذلك، هل يجوز أن نأخذ بعض أعضاء الميت ينتفع بها الأحياء؟ هل يجوز ذلك؟ من العلماء من يقول يجوز، ومن العلماء من يقول لا يجوز، ومن العلماء من يقول إذا وصى هو بذلك يجوز، أي الميت، وإن لم يوصي لا يجوز. إخواني، لا يستطيع الأطباء أن ينتفعوا بقلب ويأخذوا هذا القلب وينقل إلى جسد رجل آخر إلا إن كان هذا القلب به نبض، معنى ذلك أن الرجل أو المرأة ما زال على قيد الحياة، إنما يفعلون ذلك فيما يسمى عندهم بالموت الإكلينيكي، بمعنى موت الدماغ. فآنذاك يغلب على ظن الأطباء، استغفر الله، بل يتيقن الأطباء من موت هذا الرجل الذي ماتت دماغه ومات موتا إكلينيكي، فآنذاك يقولون نريد أن نخرج ببعض أعضائه إلى آخرين لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بذلك. إخواني، لا يجوز على الراجح من أقوال المحققين أن نفعل ذلك بالميت. وصى الميت أو لم ينصي؟ أذن بذلك الأولياء أم لم يأذنوا؟ هل يجوز لي أن أأذن في بيع بيتك؟ لا، لأنني لا أملك بيتي، فيأتي أولياء الميت فيقولون خذوا، خذوا قلبه، خذوا كبده، خذوا كذا، خذوا كذا. إنك مسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى عما تقول، من الذي أذن لك في ذلك؟ هل رب العالمين ملكك هذه الجثة لكي تتصرف فيها هذا التصرف؟ هو نفسه صاحب الجثة لا يجوز له أن يفعل ذلك. لما؟ يا إخواني، هذه الأعضاء ملك لله سبحانه وتعالى، جعلها الله مسخرة للإنسان في حق انتفاع فقط، لا أن يعطيها لآخرين ونحو هذه الأمور، لا لا. قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كيف أتجرأ أنا مع هذا الرجل الذي ما زال قلبه ينبض وأقول لقد مات موتا إكلينيكي؟ يا إخواني هل يجوز للأطباء؟ قل للطبيب هل تستطيع أن تخرج لنا وهو في الموت الإكلينيكي شهادة وفاة؟ لا يمكن ولا يجرؤ أن يكتب لك شهادة وفاة. هل الفقهاء عليهم رحمة الله قالوا في موت الدماغ يجوز لنا أن نورث وأن نعتبر هذا الرجل ميتا؟ يا أخي يغلب على الظن أنه سيموت، خلاص مات دماغه، خلاص مات دماغه، مات موت إكلينيكي، ألما تعلم هذه؟ أتذكر شيخنا الفاضل الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله وهو يتحدث عن موت الدماغ وعن الموت الإكلينيكي، سأقول لك إن شاء الله ما قال لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الله يبارك فيك يا أخي.
ربنا يكرمك يا رب.
وإياك.
بقول لحضرتك يا شيخ، هو أثناء الغسل لما نغسل الميت يعني في كلام نذكره ولا يعني نغسله بدون صمت؟
حاضر.
بصمت كده.
حاضر.
الله يبارك لك، شكرا.
الله يكرمك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، دلوقتي كنا عاوزين بس نعرف حكم فاصل بالنسبة للدم وطهارته.
دم ايه بالظبط؟
الدم عامة، دم المسفوح او الدم النازل مثلا من الشخص نفسه كمثلا جرح او
دم الانسان يعني.
دم الانسان فطهارته، وهل يبطل الصلاة ام لا؟
حاضر،
شكرا حضرتك.
يبقى إذن يا إخواني يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله لا يجوز أن نتجرأ على الميت فنأخذ شيئا من أعضائه إذا مات ما يسمى بموت الدماغ. سبحان الله، وعارضه بعض الأطباء وعارضه فريق من أهل العلم، وتدور الأيام. سبحانك يا رب، سبحان الذي يحيي العظام وهي رميم. في حادث حدث في الرياض، شاب من الشباب دخل ومرض مرضا شديدا وهو في المستشفى، قدر ربنا سبحانه وتعالى أن يموت ما سماه الأطباء بالموت الإكلينيكي. وأتى الطبيب يقول هذا الشاب، والله العظيم أسمع كل كلام وكل شيء يدور من حولي لكن لا أستطيع أن أرفع يدا، ولا أستطيع أن أنطق بكلمة، ولا أستطيع أن أطرف بعين، فإن الأعضاء كلها لا تتحرك لكني أسمع الكلام وأعي ما يقال. سبحان الله، أين نحن من نعمة الصحة؟ يا إخوان نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. اسمعوا يا إخواني، فقال هذا الطبيب لأبي هذا المريض، قال ما رأيك أن نأخذ بعض أعضاء ولدك، بعض جوارح ولدك، نجعلها في آخرين لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعه بذلك بين يدي الله جل جلاله. فقال الشاب آنذاك وهو في هذا الموت الإكلينيكي، قال فعلمت أنهم سيقطعون في بدني وأنا حي، سيأخذون هذه الأشياء من بدني وأنا حي، كيف ذلك؟ قال فحزنت لذلك حزنا شديدا، وأصابني من الهم ومن الغم ما أصابني. وقال أبي لهذا الطبيب دعني أفكر وأستخير الله، وبت بشر ليلة أنتظر ما الذي سيقوله أبي بعد ذلك. وقدر الله سبحانه وتعالى أن يرفض هذا الأب في اليوم الذي يليه، ودارت الأيام وشفي هذا الشاب وحكى قصته، وسبحان من يحيي العظام وهي رميم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك يا شيخ،
اتفضل.
أنا من نوع لما بسمع عن الغسل واسمع عن الميت وعند أحس إني برتاح، وأحس إن الدنيا يعني ما تسوى شيء، وأحب أسمع كتير عن كده. هل كده من قساوة القلب؟
حاضر.
يعني أنا لو سمعت عن الجنة أحس إن الدنيا سهلة والجنة سهلة، لكن الآخرة وكلام الآخرة أحس إن بيعيشني مع الله أكتر. هل من قساوة القلب ولا هل من إيه بالضبط؟ مش عارفة.
حاضر حاضر حاضر.
أتمنى الرد يا شيخ مع ذلك.
حاضر إن شاء الله. حاضر. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام. ألو.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسمعك يا أخي.
ايه اتفضل شيخ. بدي أسألك سؤال بالله فضيلة الشيخ.
اتفضل.
بالنسبة انت الآن عم تقول بالنسبة للعطاء شيء من الجسم، يعني هذا انه غير مسموح فيه بالإسلام. فطبعا عندي الوالدة مخطرة وبتغسل كلاوي، يعني هي بدرجة الموت، فلازم تاخذ كلوي حتى تعيش.
نعم.
فهذا حلال ولا حرام؟
حاضر.
طيب شكرا لك.
الله يبارك فيك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. ازيك شيخ علاء؟
الله يبارك فيك، الله يكرمك.
كنت أسأل موضوع التبرع.
نعم.
يعني مثلا تبرع بكلية مثلا.
حاضر.
ماشي.
معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ علاء؟
بخير والله الحمد لله.
كنت عايز بس اسأل سؤال عن لو مثلا في واحد مات وعينيه كانت مقفولة وقت الاحتضار، فيعني ده يعتبر ازاي شايف الملايكة وكده؟
عينه مغلقة؟
مغلقة
ساعة الاحتضار يعني؟
نعم.
نعم.
جزاكم الله خير.
حاضر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤال بعد إذنك.
اتفضل.
هو بالنسبة للوصية ديت بتبقى واجبة على المريض ولا مثلا غير المريض ولا
الجميع؟ لابد ان يوصي.
الجميع لابد ان يوصي.
اكتب وصيتك. الائمه الاربعه عليهم رحمه الله اوجبوها لكل من له حق او عليه حق، والظاهريه اوجبوها باطلاق، وانت عليك ان تبرئ الذمه وتكتبها.
طيب ما ليش حق مثلا على ماليش عنديش حق على اي حد مثلا؟
يبقى مستحب على راي الائمه الاربعه.
مستحب لا تتكتب يعني؟
مستحب.
ماشي. جزاك الله خير.
الله يبارك فيك. وعليكم السلام ورحمة الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. يبقى إذن يا أخواني علينا أن نتنبه لمثل هذه الأحكام. مات في الموت الإكلينيكي، كيف أتعدى عليه وأخذ هذه الأشياء؟ وهذا فتح علينا موضوعا، ألا وهو موضوع التبرع بالأعضاء. وقد تكلمت المجامع الفقهية وتكلم أهل العلم بكلام كثير، وأقول يا أخواني كل يؤخذ منه ويرد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كسر عظم الميت ككسره وهو حي. فالميت له حرمة، كسر عظم الميت ككسره وهو حي. يا إخواني لقد أعطى الله سبحانه وتعالى الإنسان، انتبهوا من هذه العبارة، لقد أعطى الله سبحانه وتعالى الإنسان الوفرة لكي يحدث عنده الكفاية. أعطاه الوفرة لكي يحدث عنده الكفاية. بمعنى أنت تستخدم كم من كليتك؟ من كليتيك كم تستخدم؟ ثلث كلية واحدة. تعال وتبرع بكلية من الكلى، وسل الأطباء الذين فعلوا هذه العمليات لأناس كثيرين بفتوى من بعض أهل العلم عليهم رحمة الله، هل هذا يؤثر على هذا الإنسان الذي تبرع؟ الجواب يؤثر على هذا وذاك وبعدها، يعني ربما يزيد على السنة ربما تقل عن السنة بقدر الله سبحانه وتعالى، يصاب هذا بفشل وهذا بفشل. لذلك سأذكر لكم ضابطا في مسألة التبرع، لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. دلوقتي في شبهة مصارة.
ممكن حضرتك تعلي الصوت شوية؟
في شبهة مصارة أفروها على الإسلام.
اتفضل.
بالنسبة دلوقتي اللي هي والله يعصمك من الناس. دلوقتي يقولون
يا أخي علي الصوت لو سمحت.
والله يعصمك من الناس. يقولون كيف الله أثبت العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأنه سبب موته بسبب أكل لحمة الشاه.
نعم.
فحضرتك بس يعني نقول بس يعني حضرتك توضح بس المسألة.
حاضر. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي.
حضرتك انا كل ما تذكر الموت بخاف.
نعم
كل بخاف على اولادي بعض يعني اقول ادعي ربنا بدعي ربنا ان هو اقول له وحياه حبيبك النبي اديني العمر لما اولادي يكبروا ويبقوا اطمن عليهم يعني.
نعم
بحس برعب كده من الموت.
ما ينفعش تقول وحياه حبيبك النبي ان شاء الله باذن الله. حاضر يا اختي هجاوب عليك ان شاء الله. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
كان بينفع الميت في أطباء ألو.
أيوة أسمعك.
في أطباء بياخدوا الميت بعد الوفاة.
نعم.
ياخدوا منه أعضاء وبيحللوها وبيستخدموها في الطب.
نعم
حكم الدين في الكلام ده يعني.
حاضر حاضر. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ علاء؟
الله يبارك فيك يا أختي.
بارك الله فيك
وإياك.
ادعي لنا يا مولانا.
الله يكرمك.
أنا دلوقتي يا مولانا عندي 24 سنة.
نعم
متعلمة الغسل والتدفين
الحمد لله،
بس للأسف أهلي مش فاضين إن أنا أغسل وأكفن.
نعم
يقول لي أنت لسه صغيرة يعني.
نعم
أنا مش حابة كده يعني لدرجة إني أصحابي قال لي يعني أعملي كده من وراهم، فأنا خايفة الصراحة يعني خايفة من حاجة زي كده من وراهم.
حاضر سأجيبك إن شاء الله.
جزاكم الله خير
وإياك الله يكرمك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أصاب.
تفضل.
أصابك الله يا شيخ.
وإياك الله يبارك فيك.
الشيخ حبيت أسأل شيخ من أين طلبت العلم يا شيخ؟ لأني أشوفك أنك تستشهد بن عثيمين.
الله يبارك.
يا ليت يا شيخ أنك تبين لي الله يرحم والديك. وثانيا مسألة مهمة جدا خاصة بالدول المجاورة للعراق.
نعم.
ألا وهي الجهاد للعراق، العلم مع العلم أن ليس هناك راية للجهاد، وللأسف هناك مشايخ كثير أسمعهم يجوزون الجهاد بغير راية، فما رأيك الشيخ؟ وياليت إذا يحضرك أقوال أهل العلم تبين للشباب. نسأل الله إن شاء الله. الجهاد لا شك أنه عظيم والذروة.
نعم.
سلام الإسلام.
نعم.
ومن لم يحدث النفس بالجهاد لا شك
ان
الجهاد مهم ونطمح له، ولكن له ضوابط
تبينها
يا شيخ والله يفيدك.
حاضر حاضر ربنا يبارك فيك. يا اخواني ينبغي علينا ان نتعلم بان جسد الانسان امانه امنه الله سبحانه وتعالى اياه، فلا يجوز له ان يتصرف في هذا البدن الا باذن من خالقه سبحانه وتعالى الذي أعطاه هذا البدن. فمثلا الأعضاء المتجددة، الأشياء المتجددة في بدن الإنسان جاز للإنسان أن يتبرع بها بضوابط. الأشياء المتجددة في بدن الإنسان جاز أن يتبرع بها بضوابط. أضرب أمثلة على ذلك. التبرع بالدم، الأصل يا إخواني في التبرع بالدم حينما يأتي بعض إخواننا ويتكلم ويقول التبرع بالأعضاء لا يجوز والتبرع بالدم يجوز، وأخذ الفتوى بهذه الصورة ويستدل بقول الله سبحانه وتعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. طيب أنت استدللت بقول الله ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، فهلا رجعت قول الله إلى قول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم؟ أنا لو سألت إخواني الآن سؤالا، الخنزير لحم الخنزير حلال ولا حرام؟ الكل يقول حرام. طيب لحم الخنزير حرام أن آكله. طيب لو صنعنا من لحم الخنزير برشاما هل يجوز لنا أن نأخذ هذا البرشام؟ الجواب لا. طيب لو صنعنا حقنا من الخنزير مثلا يعني مثلا هل يحل ولا لا يحل؟ الجواب لا. لو أننا أخذنا شوربة لحم خنزير هل يجوز أم لا؟ يبقى لحم الخنزير بصوره يحرم علينا. نعم الدم يا إخواني لا يجوز للإنسان أن يشربه، ولذلك أحل لنا دمان الكبد والطحال. بخلاف ذلك لو أتيت بدجاجة وذبحت هذه الدجاجة والدم الذي ينزل منها من طائر، وهي الدجاجة من طائر مذكى وهو طاهر، لكن لا يجوز لنا أن نشرب هذا الدم لأنه حرم علينا الدم. لو أننا صنعنا هذا الدم أقراصا ما يجوز، لو أننا أخذناه في العرق أيضا لا يجوز. هذا هو الأصل، ليه حرمت عليكم الميتة والدم يا أخي؟ طب من إنسان لإنسان لا يجوز أن تشرب دمك. ولذلك من خطأ بعض الناس إذا جرح بجرح يروح ماصص هذا الدم، ده غلط. وهذا الدم يقول لك أعوذ الدم الذي نزل مني، هذا غلط وجهل، لأن هذا الدم ينزل إلى المعدة ولا يعود مرة أخرى إلى الدورة الدموية. وقد حرم الله سبحانه وتعالى علينا الدم سواء أخذنا ذلك في عرق أو في غيره، إنما جوز العلماء التبرع بالدم بشروط معينة. ما هي هذه الشروط؟ الشرط الأول أن يكون هناك ضرورة، عندي ضرورة. أيها الأطباء، هل تستطيعون أن تداووا هذا المريض بغير أن نأتي إليكم بدم إنسان آخر؟ قالوا ما عندنا إلا هذه الطريقة، يعني ما يوجد سبيل إلا هذه. نعم، يبقى آنذاك هذا من باب قول الله سبحانه وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يبقى الشرط الأصلي الضرورة. الشرط الثاني ألا يقع المتبرع في ضرر. ربما أخذ من إنسان التبرع منه وأخذ الدم منه يضر هذا الرجل، ربما هذا الرجل فيه مرض وإذا أخذنا منه الدم وقع هو في ضرر، والشريعة تقول لا ضرر ولا ضرر. الشرط الثالث أن يغلب على ظن الأطباء أو يتيقنوا أن هذا الدم سينفع الإنسان المريض. الشرط الرابع أن يقوم بعملية نقل الدم متخصص، أن يقوم بعملية نقل الدم متخصص. الشرط الخامس لا يجوز أن نأخذ عوضا عن الدم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، فلا يجوز أن أتبرع بكيس من الدم في مقابل 1000 جنيه، في مقابل 100، في مقابل أكثر، في مقابل أقل، فإن هذا لا يحل، كما ذكر أهل العلم لحديث نبينا صلى الله عليه وسلم أنه نهى عليه الصلاة والسلام عن ثمن الدم. يبقى ذكرنا الآن 5 شروط للتبرع بالدم: الضرورة، ألا يقع المتبرع في ضرر، أن يسلم من الضرر، أن يغلب على الظن أو نتيقن أنه سينفع المريض، أن يقوم بذلك متخصص، ألا أن يقوم بذلك متخصص ألا يكون هناك عوض على هذا الدم. هل هذه الفتوى في الدم فقط؟ الجواب لا، هذه الفتوى في الأعضاء المتجددة. زي إيه؟ الكبد متجدد، فلو أخذنا جزءا من كبد الإنسان فزرعناه في آخر فإن الجزء الذي أخذناه من هذا الإنسان سينمو مرة أخرى، وهذه الزريعة التي أخذناها من كبد هذا الإنسان سينشأ عن طريقها كبد للشخص الآخر. يبقى ننقل الكبد، نعم بالشروط التي ذكرناها، لأن الكبد من الدم. يبقى إذن يا إخواني نفس شروط الدم هي نفس شروط التبرع بجزء من الكبد. أكرمكم الله، النخاع الذي بداخل العظام هل يجوز لنا أن نتبرع به؟ الجواب نعم، جاز ذلك. ليه جاز ذلك؟ جاز ذلك أيضا بغير عوض، بغير عوض، انتبهوا يا إخواني على الصواب، بغير عوض، لأن هذا الشيء الذي بداخل العظام يتجدد. يبقى إذن أخلص من ذلك بأن الأعضاء المتجددة جاز التبرع بها بالضوابط التي ذكرناه عند أهل العلم عليهم رحمة الله. طب أعضاء غير متجددة هل يجوز أن أنقل القلب؟ أقول لك لا يؤخذ هذا القلب بعد موت الإنسان، ولا يجوز أن يسمح أولياء الميت في ذلك، ولا أن يوصي الميت في ذلك، إنما يأخذوه في ساعة موت إكلينيكي. هل يجوز أن أتجرأ؟ أنا لا أنكر أن بعض العلماء أفتى بالجواز في الموت الإكلينيكي، لكن قصصت عليكم هذه القصة وذكرت عليكم فتاوى بعض أهل العلم كشيخنا ابن عثيمين عليه رحمة الله في عدم جواز ذلك، ولعل ذلك أقرب للدليل وأقرب للواقع أيضا، لأن الذي بيده الشفاء والذي بيده الأمر وهي أسباب هو رب العالمين سبحانه وتعالى. وإذا مات هذا الموت الذي يسمى بالموت الإكلينيكي فإن رب العالمين سبحانه وتعالى يقدر على إعادة صحة هذا الرجل إليه. فلذلك مسألة التبرع بالكلية ونحو ذلك، أعطاك الله الوفرة، أعطاك زيادة في أمر الكلى. ليه؟ لكي يجعل رب العالمين سبحانه وتعالى عندك حد الكفاية لكي يحدث عندك. اوعى تفكر ربنا معطيك بزيادة عشان تتبرع، لا يا أخي، إنما كل شيء بقدر، أعطاك ذاك لقدر، وهو سبحانه وتعالى أعطاك كليتين لأنك تعيش بالكليتين، لأنك تحتاج إلى الكليتين. حتى وإن كنت تعلم هذا الثلث يعمل الآن وبعدين يرتاح ويعمل الذي بعده ويرتاح ويعمل الذي بعده وينتقل للأخرى وهكذا، يا أخي نظام وضعه رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك إذا كانت هناك فتوى ملح فليأخذوها من عالم، لكن هذا هو الكلام العام الذي يذكر للناس. أما إن كان هناك فتاوى عينية لأشخاص معينة بظروف معينة فهذه تؤخذ من العلماء المتحققين بالعلم الشرعي. كنت أتكلم يا إخواني، والذي فتحني أن أتكلم في ذلك، مسألة أشق بطن الميتة لكي أخرج الجنين الحي. هل يجوز، طالما أننا تكلمنا عن ذلك، هل يجوز أن نأخذ شيئا من الميت؟ بمعنى تحت هذه الكلمة يطرح الفقهاء عليهم رحمة الله مجموعة من الأسئلة ومجموعة من الأجوبة. ما هي الأسئلة وما أجوبة الفقهاء؟ قالوا إذا مات الإنسان بغير ختان، هل علينا أن نختن هذا الميت قبل أن نغسله وأن نكفنه وأن ندفنه؟ سبحانك يا رب. الفقهاء تكلموا عن ختان الميت، الميت، نعم، تكلموا عن ختان الميت. إذا كان، إذا مات الإنسان ولم يختن، هل يختن أم لا؟ وثلاثة أقوال عند العلماء عليهم رحمة الله، منهم من يقول يختن، ومنهم من يقول لا يختن، ومنهم من يقول يختن الكبير ولا يختن الصغير، لأن الصغير غير مؤاخذ، أما الكبير فإنه يختن. ثلاثة أقوال، والجمهور على أنه لا يختن بعد الموت. طب وما دليل الجمهور؟ قالوا إن الختان حكم تكليفي، حكم تكليفي، لأن حكم الختان يدور بين الاستحباب وبين الوجوب بين أهل العلم عليهم رحمة الله، وأجمعوا على مشروعيته. ولذلك يا إخواني قالوا لا يختن هذا الإنسان. لما؟ قالوا لأن الختان حكم تكليفي، وقد سقط الحكم التكليفي من على هذا الميت بعد موته. هل الميت يؤمر بالصلاة؟ جواب لا، ما نستطيع أن نأمره بالصلاة. هل نأمره بالحج؟ الجواب لا. هل نأمره بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر؟ لا، هو ميت، هو ميت. لكن تقول الزكاة، الزكاة لأنها في ماله، تؤخذ من ماله. أنا أتكلم على أشياء بدنية، الختان لا يجوز لك أن تفعل الختان مع الميت حتى وإن مات بغير ختان. لما؟ لأن الختان حكم تكليفي، وقد سقط هذا الحكم التكليفي بالموت. وطالما أننا تكلمنا عن أمر الختان، أقول أيضا هل يجوز أن نأخذ شيئا من بدن الميت كشعره؟ بمعنى مثلا رجل مات أو امرأة ماتت، تركت شعر الإبط أو ترك شعر الإبط، ترك شعر العانة أو هي فعلت ذلك، هل يجوز أن نأخذ هذا الشعر؟ خلاف بين العلماء عليهم رحمة الله، والصواب ألا نفعل ذلك. لماذا؟ لأن نتف الإبط وحلق العانة من الأحكام التكليفية، والأحكام التكليفية قد سقطت بالموت. لكن حينما يتعدى شخص فيرى مثلا ميتا من الميتين وهو رجل وقد ترك بعض لحيته، فيأتي لكي يحلق لهذا الميت، حرام. لما؟ أولا الحكم انتهى، وما في حكم في الشريعة يقول له احلق اللحية. ثانيا هذا تعدي على الهيئة التي هو فيها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، أعفوا اللحى، بألفاظ عديدة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن لا نأخذ شيئا لا من شعر الإبط ولا من شعر العانة ولا ولا ولا. اللهم يا إخواني إلا إن كان مثلا هناك شعر، لا أقول في مكان، في مكان الشارب مثلا، والشعر ده غليظ فشوه منظر الميت، تقول لي احنا بننظر لمسألة تشوه، لا، مثل هذه العلماء قالوا ممكن تأخذ منها شيئا، يجوز لك أن تأخذ منها شيئا، يعني إن كان يعطي للميت صورة معينة، صورة يعني قبيحة أو نحو هذا، بخلاف ذلك الأصل لا. ومن العلماء من يقول إن أخذت شيئا من الميت فعليك أن تجعل هذا الشيء معه في نفس الكفن، معه في نفس الكفن. هنا يا إخواني أطرح مسألة أيضا، وهي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي جميع، أن يشفي جميع مرضى المسلمين. لو أن إنسانا بترت قدمه، لو أن إنسانا بترت يده، ماذا يصنع في هذه القدم؟ ماذا يصنع في هذه اليد؟ بعض أجزائه قطع، ماذا نصنع؟ يغسل هذا العضو، سواء كان اليد سواء القدم أصبع، يغسل هذا العضو ثم يلف هذا العضو في قماش، أي كأنه كفن، ثم عليه أن يدفن هذا العضو. هل يصلي عليه؟ لا، الراجح أنه ما يصلي عليه. ليه؟ ماذا سأقول إذا أردت أن أصلي على يدي؟ صلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا وعليكم أعضاءنا وجوارحنا، ماذا سأقول؟ أقول اللهم ثبتها عند السؤال، فهل القدم تسأل؟ هل اليد تسأل؟ في القبر تسأل من ربك؟ من كذا من كذا؟ لذلك يا أخواني بخلاف، انتبهوا يا أخواني انتبهوا يا أخواتي، بخلاف رجل عياذا بالله وقع البيت فدمر الرجل بسبب الحريق الذي حدث في البيت، فما بقي من أعضائه كلها إلا كف، ما بقي من أعضائه كلها إلا يد، ما بقي من أعضائه كلها إلا قدم، آنذاك أخذ هذه القدم وأغسلها وأكفنها وأصلي عليها، لأن صاحبها قد مات، لأن صاحبها قد مات. وقد حدث ذلك من بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مع عتاب بن أسيد، حينما ألقي قدمه عليهم فغسلوها وكفنوها وصلوا عليها ودفنوها. لكن يبقى الإنسان حي ويفعل هذا؟ الجواب لا. يبقى إذا قطع شيء من الإنسان وهو حي فيدفن، أين يدفن؟ يدفن في المقبرة. هل في المكان الذي سيدفن فيه؟ إن قدر ودفن في نفس المكان لا حرج، إن دفن في مكان آخر أيضا لا حرج، لكن إن بقي هذا فقط من أعضائه يبقى آنذاك يغسل ويكفن ويصلى عليه، لأن صاحبه قد مات، لأن صاحبه قد مات. هذه بعض الأحكام، وأرى أن الوقت قرب على أن ينتهي، وأريد أن أجيب على هذه الأسئلة من إخواننا وأخواتنا. السؤال يقول أثناء الغسل هل هناك كلام يتكلم به المغسل أم لا؟ لم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن المغسل يتكلم بكلام، فلم يرد عنه ذلك لا في الوضوء ولا في الغسل، لا للميت ولا للحي. إذا نعلم من يقولون إذا صب الماء على الوجه اللهم بيض وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، حينما يأتون بالماء على ذراعه الأيمن اللهم أعطيه كتابه بيمينه ولا تعطيه كتابه بشماله ولا من وراء ظهره، حينما يمسحون الرأس اللهم أظله بظلك يوم لا ظل إلا، كل هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما على هذا المغسل أن يقول بسم الله قياسا على أمر الوضوء، قياسا على أمر الوضوء في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله، حينما قال فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. يبقى إذن يا أخواني له أن يسمي، لكن هل يقول شيئا في أثناء الغسل؟ لم يرد دعاء معين، لكن للمغسل أن يدعو دعاء عاما، مش خاص بمسألة الغسل، دعاء عاما في أثناء التغسيل وهو يجهز الكفن وهو يضعه في الكفن، ما هو؟ يدعو للميت أن يرحمه، أن يغفر الله له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على أنفسكم فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون، على ما تقولون. أخ بيسأل وإن كان السؤال بعيدا شيئا ما عن الدم، هل هو طاهر أم هو نجس؟ يا أخي إن قصدت دم الحيض فهو نجس بالإجماع، إن قصدت دم الاصطحابة للمرأة فهو نجس كذلك، إن قصدت الدم الذي يخرج من بدن الإنسان من يده من قدمه ونحو ذلك فهذا الدم على الراجح من أقوال العلماء طاهر، على الراجح. قد ادعي بأن هناك إجماعا على نجاسته وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح، إنما هذا الدم طاهر. صلى عمر والدم ينزل، وقال الحسن البصري ما زال المسلمون يصلون في جرحاتهم، ما زال المسلمون يصلون في جرحاتهم، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في القرآن الكريم ما يدل على نجاسة الدم، اللهم إلا في آية الأنعام فإنها تحمل على مسألة لحم الخنزير أو لحم خنزير فإنه رجس، فإن الضمير يعود على أقرب مذكور على الراجح من أقوال أهل العلم عليهم رحمة الله، فلحم الخنزير هو الرجس. وأما بالنسبة يا أخواني لدم أي حيوان لا يذكى بالذبح، زي مثلا أكرمكم الله حمار أهلي ذبح أسدا، ذبح هرة، ذبح فأرا، ذبح نحو هذه الأشياء التي لا تؤكل ويحرم علينا أن نأكلها، فهذا الدم نجس، هذا الدم نجس. لما؟ لأن الميتة نجسة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، معنى ذلك أنه قبل الدباغ كان نجسا كما استدل فريق من أهل العلم عليهم رحمة الله. أما الدم وإن كان مسفوحا، يعني سائلا، وإن كان مسفوحا إذا نزل من حيوان مذكى كبقرة كشاة ونحو ذلك فإن هذا الدم دم طاهر، ولذلك عبد الله بن مسعود ذبح جزورا وأتى على ثيابه الدم ودخل إلى الصلاة وصلى بذلك، وصلى بذلك، لأن الحيوان مذبوح والدم للحيوان المذبوح طاهر. وإن كان الأولى بالنسبة للجزارين أن يجعلوا ثيابا للصلاة لأنهم يقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذه ملخص بعض الأحكام التي ذكرها العلماء. تسأل سائلة أسمع عن الغسل فأرتاح، وتسمع عن الآخرة ومثل هذه الأشياء ترتاح، تسمع عن الجنة يعني ما تتأثر، وهل هذا من قسوة القلب؟ الجواب لا، ليس ذلك من قسوة القلب. ولذلك يا إخواني الإنسان يرتاح بذكر هذه الأشياء، يرتاح هذه الراحة، هل تجعل طمأنينة في قلبه ورضا ويقينا ورجاء فيما عند الله، أم أنها تدخل عليه إن لم يدخلني ربي الجنة فمن يدخل، إن لم يعصمني من النار فمن يعصم، إن أدخلت على قلبه العجب والغرور ده اللي مرفوض وهذا الممنوع. أما إذا ارتاح بها واطمأن إلى الله وقربته من الله سبحانه وتعالى. ولذلك بعض الناس يقول دائما أتذكر الموت، دائما في رأس الموت، نقول إن كان ذلك يدفعك إلى اليأس والقنوط فهذا شر، عليك أن تستعيذ بالله منه. أما إن كان تذكرك للموت يأتي دائما دائما فيدفعك إلى الأعمال الصالحات فهذا خير لك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أكثر من ذكر هذه من اللذات، وفي رواية ألا وإني قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، اسمع، فإنها تذكركم الآخرة، في رواية إنها تزهدكم في الدنيا وترغبكم في الآخرة. الأخ اللي سأل على مسألة التبرع بالكلية ونحو ذلك وهذه الأشياء، ذكرت ما أعلمه من كلام بعض المحققين في مسألة الأعضاء المتجددة بخلاف الأعضاء غير المتجددة، اختلف العلماء في التبرع في أمر الكلية فمنعها أقوام وأجازها آخرون، وإن أردت أن تأخذ فتوى عينية لك فعليك أن تذهب لأحد العلماء في بلدتك تسأله عن مثل هذا الأمر. أما الكلام العام فإن الله أعطى الوفرة ليحدث عند الإنسان الكفاية. أما في الأعضاء المتجددة فقد ذكرت الشروط والضوابط التي يجوز بها، التي يجوز بها أن يتبرع الإنسان بالأعضاء المتجددة. واحد مات وعينه مغلقة ساعة الاحتضار، هل يرى الملائكة؟ يا إخواني المحتضر سواء أغمض عينيه أم لا فإن رب العالمين سبحانه وتعالى أخبرنا أنه يرى الملائكة، فإن الأعمى، الأعمى الذي لا يبصر يرى الملائكة، لأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا آخر أنفاس في الدنيا وإقبال إلى الآخرة، نزلت إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه معهم حنوط من الجنة، حتى قال يجلسون منه على منتهى طرفه، ويجلس ملك الموت عند رأسه ويقول يا أيتها الروح. لكن كيفية الرؤية ونحو ذلك أمر يعلمه الله سبحانه وتعالى، يعرض على كل إنسان مقعده من الجنة أو النار عند موته حتى وإن كان أعمى، كيف يرى هذا المقعد من الجنة أو من النار؟ هذا يعلمه رب العالمين سبحانه وتعالى. الأخ سأل عن مسألة الوصية، وقلنا بأن الجمهور على استحبابها إن لم يكن عليه كحق أو لك حق، وبعض العلماء كالظاهرية ذهبوا إلى وجوبها بكل حال، أما إن كان لك أو عليك حق فقد أجمع كل العلماء على وجوبها حفظا لحقوق الناس. وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده. يقول ابن عمر منذ أن سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غادرت وصيتي موضع رأسي. يقول الأخ في شبهة مثارة في قول الله سبحانه وتعالى والله يعصمك من الناس، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أكل لحم الشاة المسمومة. يا إخواني والله يعصمك من الناس، ما معنى هذه العصمة؟ ما معنى هذه العصمة؟ نقول بأن هذه الشاة نطقت في يد النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرت بأنها مسمومة، وتأثر النبي بها لكن لم يكن الموت بسببها، لم يكن الموت بسبب، إنما تأثر رسول الله بها صلى الله عليه وسلم. ما معنى كلمة والله يعصمك من الناس؟ اقرأ الآية في سورة المائدة، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، يعني بلغ يا محمد صلى الله عليه وسلم رسالة ربك واعلم أن الذي يقضي عليك بالموت هو رب العالمين ولن يقضي عليك بالموت حتى تبلغ رسالة رب العالمين كاملة، وقد حدث ذلك. وإلا والله يعصمك من الناس، شجت رأس النبي صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعية النبي، هل هذا يخالف والله يعصمك من الناس؟ لا، إنما والله يعصمك من الناس إلى أن تبلغ، إلى أن تكمل شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. وأما الشاة فقد أثرت فيه لكن ليست هي سبب. يا إخواني ما هناك نبي من الأنبياء إلا ويخير عند موته، يخير عند موته. كان النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يقول أجلس، يعني حينما نزل إليه وقال صلى الله عليه وسلم بل الرفيق الأعلى، يعني بل أختار الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، علمت أم المؤمنين عائشة بأنه يخير عليه الصلاة والسلام، هل كانت ممكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى ويختار ذلك؟ نعم، ثم بعد ذلك الموت، كما نزل ملك الموت لموسى وقال إن الله يخيرك أن تضع يدك على جلد ثور فما غطت يدك من شعر الثور تعيش بعدده سنوات، كم شعر 1000 يبقى تعد 1000 سنة، كم شعر 2000 يبقى تعد 2000. قال موسى ثم ماذا؟ قال الموت. قال فالآن، طالما كده كده قال فالآن، فالأنبياء يخيرون. فهذا تأثير لا أنه مات صلى الله عليه وسلم بها، ثم أن العصمة والله يعصمك من الناس إلى أن يبلغ، وقد بلغ وتمت الشريعة ونزل قول الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تقول أختنا كلما تذكرت الموت أخاف، كلنا يخشى الموت وكلنا يكره الموت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه حينما يرى المؤمن، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، حينما يرى مقعده من الجنة، حينما يرى مقعده من الجنة، فآنذاك حينما يرى مقعده من الجنة يحب لقاء الله فيحب الله سبحانه وتعالى لقاءه، بخلاف الكافر يرى مقعده من النار فلا يريد أن يموت فيكره لقاء الله لأنه يرى العذاب فيكره الله لقاءه. وتقول إن هي بتدعو لأولادها، يا أختاه الأجال مكتوبة، تدعو لأولادها تقول وحياة حبيبك النبي ابقى الأولاد لغاية ما تكبر، أنت لا تدري ربما يكبر في السن فيعصى الله سبحانه وتعالى ويكون عصيا، ربما إذا ما، ومن أدراك أنه يموت في الصغر يموت في الكبر، هذه أعمار كتبها الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز أن تقولي وحياة حبيبك النبي، إنما قولي بحبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، باتباعي لرسول الله، يبقى بتتوسلي إلى الله بالعمل الصالح. يقول أيضا الميت، أطباء يأخذون من الميت بعض الأشياء ويجرون عليها التجارب طالما أن الأطباء يستطيعون أن يجروا التجارب على غير الميتين. خذوا بالكم يا أخوان، على غير الميتين يبقى عليهم أن يفعلوا ذلك، يجروا تجارب على حيوان من الحيوانات ونحو ذلك عند الضرورة لينتفع الإنسان، لينتفع الإنسان. وده يدخلنا أحيانا في الطب بيجيبوا فأر ويشرحوا، يجيبوا ضفدع ويشرحوا، وقد نهي عن مثل هذه الأمور وكيت وكيت. هذه الأشياء تجوز لمصلحة أعلى، إن كان هتنفع الإنسان ونحو ذلك وحفظ لحياته يبقى ينظر لهذه الأشياء أولا. طب إن لم يكن هذه الأشياء ولا بد أن يجروا تجارب لمنافع المسلمين ومنافع بدن المسلم، آنذاك ذكر فريق من العلماء أنه يقدم جسد غير المسلم المحارب. فإن لم يكن فأن لي يا أخواني، لأن كسر عظم الميت ككسره وهو حي. لذلك حرم فريق من العلماء مسألة التشريح ونحو هذا، ومنهم من جوزها لمعرفة الجناية ونوعية الجناية ومن الذي فعل الجناية، خلاف بين أهل العلم، ورفضها الشيخ الألباني رحمه الله، وفيها كلام طويل. أهلي يرفضون، المهم لا يتهاون الأطباء في مسألة الموتى، أهلي يرفضون أن أغسل الموتى، ماذا أصنع؟ يعني لك أن تطيعيهم وعليك أن تقنعيهم بأن تفعلي مثل هذه الأمور، واعلموا هذا الضابط، أي شيء في منفعة محضة للأولاد، خذوا بالكم يا أخوان، أي شيء في منفعة محضة يعني خالصة للأولاد، ولا تضر الآباء في شيء، إذا فعلها الأبناء ولو بمخالفة الآباء لا يسمى ذلك عقوقا. بمعنى أردت أن أقيم الليل وأبي وأمي قالوا لا تقيم الليل، وهذا لا يعود عليهم بضرر، أنا ذاك أقيم الليل ولا أكون عاقا. لكن قالوا لي ما تقيمش الليل عشان تعبانين، ممكن يحتاجوا حاجة وأكون في الصلاة ونحو ذلك، يبقى أنا ذاك سيعود عليهم بشيء من الضرر أو نحو هذا، يبقى علي أن أطيع. لكن أي منفعة محضة للأبناء، سواء المنفعة دنيوية أو المنفعة أخروية، لا تعود على الآباء ولا الأمهات بضرر، إذا فعلها لا يسمى عقوقا. لكن أنا أنصح هذه الأخت، أنت لست صغيرة كما يقولون، 24 سنة قد جرى عليك القلم، لكن يعني بالرفق وتتكلمي مع أهلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل مسلما فكتم عليه، أو مسلمة طبعا، من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له 40 كبيرة، وفي رواية 40 مرة، وقد صحها الشيخ الألباني، فلا تحرمي نفسك من هذا الفضل. أخي بيسأل عن مسألة طلب العلم، والله أنا ما زلت أطلب العلم يا إخواني والوقت انتهى، ومسألة الجهاد هذه تحتاج إلى تفصيل طويل، وقد فصلها قبل ذلك الشيخ محمد حسان شيخنا حفظه الله وغيره من أهل العلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، ولعلنا أن نتكلم عن هذه المسألة الأخيرة بإذن الله بشيء من التفصيل ومن كلام أهل العلم، لكن الوقت قد انتهى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.